أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخوتي وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طلب العلم أن يجمعني وإياكم في جنته مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وزي ما أعطيكم أحبابي إن في هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى ندرس تاريخ، ندرس تاريخ. ممكن بعض إخواننا وأخواتنا يسألوا: يا ترى ليه أنت اخترت بالذات التاريخ؟ إحنا متعودين منك إن أنت دايما تعلمنا فقه، تعلمنا عقيدة، تعلمنا مصطلح، تعلمنا أصول، تعلمنا تفسير، تعلمنا غير ذلك من الأمور العلمية اللي دايما إحنا واخدين، إحنا دايما بنتعلمها مع بعض سويا. ليه الأيام دي بالذات تبدأ تتكلم في التاريخ؟ أنا أقول أحبابي التاريخ مهم جدا، وإذا حبينا إن إحنا نقول طبعا الأسباب كثيرة جدا جدا جدا، ولكن أنا أحاول أجمل كده أحبابي. أنا ليه اخترت مادة التاريخ بالذات، وليه اخترت عشان برضه أوضح لكم المنهج بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا نمشي إن شاء الله مع 3 أحداث مهمة جدا حدثت لأمة الإسلام. الأمر الأول هو دخول التتار لبلاد المسلمين وتحرير بلاد المسلمين عن يد قطز في معركة عين جالوت، ده الحدث الأول. الحدث الثاني دخول الصليبيين إلى بلاد المسلمين وتحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين. أما الحدث الثالث فهو سقوط الأندلس، سقوط الأندلس. ده كله طبعا دول 3 أحداث، هيبقى كل حدث من الأحداث دي إن شاء الله هياخد 3 دروس بإذن الله تبارك وتعالى. علشان كده بإذن الله أحبابي أنا بقول، عشان كده بإذن الله أحبابي بقول دول 3 أحداث هنستفيد منهم جدا، هنحاول نطبقهم عمليا على أرض الواقع، هنحاول نبعث في الأمة مرة ثانية ونحي في الأمة مرة ثانية فكرة الجهاد وتحرير الأراضي وحب الجهاد وحب الشهادة في سبيل الله. تعالوا كده أحبابي عشان طبعا الوقت ما يجريش مننا، نجمل كده بسرعة ليه هنبدأ في التاريخ. أبدأ في التاريخ أحبابي أولا لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنا. ربنا تبارك وتعالى في القرآن أحبابي أمرنا في كثير من الآيات أن نتعلم التاريخ وأن ننظر فيما حدث للأمم التي سبقتنا، حتى يكون لنا في هذا الأمر نتعلم منها في خلال واقعنا بل وفي خلال مستقبلنا. عشان كده ترددت هذه الآية كثيرا جدا أحبابي في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. آية تكررت كثير جدا 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 في كتاب الله عز وجل، وفي من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا إن احنا ننظر في قصص الأمم السابقة، الأجيال التي سبقتنا، حتى نتعلم يا ترى لماذا رفع الله سبحانه وتعالى من شأن أقوام، ولماذا أذل الله سبحانه وتعالى أقوام. ننظر للأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلالها رفع هذه الأمة، والأسباب اللي من خلالها ربنا سبحانه وتعالى أمة نتمسك بها علشان نحيي مرة ثانية أمتنا، وتصبح هذه الأمة أمة قوية فتية مرة ثانية كما كانت من قبل. كذلك أيضا ننظر للأسباب اللي جعلت الأمم تتساقط، جعلت الأمم تصبح من أذل الأمم عند الله سبحانه وتعالى، أمة زي بني إسرائيل بعد ما كانت ربنا تبارك وتعالى يقول في شأنها: وأني فضلتكم على العالمين. ليه ربنا سبحانه وتعالى الذلة والمسكنة والغضب إلى قيام الساعة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى كتب أنه سيبعث عليهم من إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ ليترى ليه أمة بني إسرائيل وصلت لهذا الحد بعدما كانت من أعظم الأمم عند الله سبحانه وتعالى؟ ننظر الأسباب اللي جعلت هذه الأمة أمة ذليلة لنبتعد عنها. يبقى أول حاجة احنا بندرس التاريخ مع بعض أحبابي علشان نمتثل أمر الله تبارك وتعالى بقوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. بل زي ما ذكرت لكم أحبابي قبل ذلك وإحنا بنتكلم على غزوة أحد وما يتعلق بها من فوائد، ذكرت أن الله سبحانه وتعالى في خضم في الآيات التي كانت تتحدث عن ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، إذا بربنا تبارك وتعالى يذكرنا بآية عظيمة جدا 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 علشان الأمة تفيق والأمة تعقل والأمة تاخد بالها جدا. ليه كتب هزيمة يوم أحد؟ نجد أن الله تبارك وتعالى يقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، هذا بالأمر من الله سبحانه وتعالى، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يبقى الأمر الأول احنا بنتعلم التاريخ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك. كذلك أيضا أحبابي لو نظرنا لكل دعوات الرسل لو نظرنا لكل دعوات الرسل هنجد ان من اعظم الامور اللي استخدمها الرسل في دعوه اممهم ان هم كانوا بيذكروهم بالعبره والعظه الماخوذه من الامم السابقه، كما قال الله عز وجل في شان موسى: وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. الم ياتكم نبأ الذين من قبل نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكل المرسلين كان من ضمن الأساليب اللي استخدموها علشان يعلموا أممهم، علشان يرفعوا شأن أممهم، التذكير بما حدث في الأمم السابقة، التذكير بالتاريخ لأخذ العبرة والعظة. كذلك أيضا كل من سار على درب الأنبياء والمرسلين من أهل العلم والدعاة الربانيين كانوا أيضا بيأمروا أقوامهم بالتفكر فيما حدث في الأمم السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن مؤمن قوم فرعون: قال وقال الذي آمن إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد. كذلك أيضا كل الذين ساروا على الطياء ساروا على هذا الطريق أيضا، ألا وهو تذكير الأمم بالتاريخ ليأخذوا العبر والعظات حتى تستفيد هذه الأمم من هذه الدروس المهمة اللي تكون موجودة في التاريخ. كذلك أيضا أحبابي احنا بندرس التاريخ علشان مسألة مهمة جدا، ألا وهي إحياء فكرة الجهاد مرة ثانية، الجهاد الفريدة الغائبة اللي ضاعت عن أذهان وعقول كثير من الناس. لا أحبابي، لابد أن تكون هذه الفكرة موجودة عندنا في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. ليه؟ حتى إذا رفعت راية الجهاد في أي وقت من الأوقات تكون الأمة بفضل الله قريبة جدا من هذه الغاية، قريبة جدا ومستعدة غاية الاستعداد لهذه الغاية، ألا وهي مسألة الجهاد. الأمر الخامس، احنا عايزين نذكر الناس بتاريخ أمتها علشان نعرف الناس ان أمة الإسلام أمة عريقة، ان أمة الإسلام أمة في قمة القوة، ولكن إذا قدرت تستغل طاقتها ومجهودات أفراد هذه الأمة. كذلك أيضا عايزين نصلح التاريخ اللي زوروا المستشرقين وأتباعهم. تاريخنا زور طبعا، وظهر تاريخ الأمة الإسلامية إن هو تاريخ لا يعرف إلا القتال ولا يعرف إلا السيف. لا والله، هنعرف من خلال دخول صلاح الدين ودخول قطز وغيرهم من أئمة المسلمين لبلاد المسلمين كيف كان أعداء الإسلام يتمتعون في ظل هذا الإسلام العظيم بكامل حريتهم، بل وما تنعموا أبدا كتنعمهم في ظل الحياة الإسلامية. ندرس تاريخ علشان نحيي مرة ثانية مسألة القدوة، ان النهاردة اربي شباب واربي اولادنا الصغار واربي بناتنا ونربي اخواتنا على وجود النماذج الطيبة كامثال قطز، صلاح الدين، بيبرس، كذلك ايضا غيرهم من الائمة، نور الدين زنكي وغيرهم من الائمة والعلماء الاكابر الافاضل. كذلك ايضا نأكد على مسائل التاريخ علشان نعرف قد ايه دور العلماء مهم جدا جدا جدا، كدور العز بن عبد السلام في حياة قطز، وكذلك ايضا دور القاضي الفاضل في حياة صلاح الدين، ونعرف قد ايه بالفعل امتنا دايما دايما بتنصر عن طريق رفع راية العلم ورفع راية الجهاد. كذلك ايضا احبابي هندرس تاريخ علشان نشوف يا ترى ازاي بعد ما كانت امتنا مستضعفة في ظل التتار وكذلك ايضا في ظل الصليبيين، ازاي امتنا قدرت تخرج من هذه الكبوة، ازاي امتنا قدرت تخرج من هذه المصائب المتوالية التي حلت عليها وقدرت ان هي بالفعل تقود. نرى ايه الاسباب التي نصر الله عز وجل حتى نتمسك بها تبارك وتعالى امتنا. كذلك ايضا نتعلم التاريخ حتى تهون علينا المصائب التي تحدث الان في زماننا هذا. اظن احبابي ان حدثت مصائب كثيرة جدا في غزة، استشهاد اكثر من 1300 قتيل شهيد، كذلك ايضا اصابة 5000 او 6000 نفس في غزة، وهذا النزيف المتوالي من دماء المسلمين في بلاد المسلمين سواء كان في العراق او المسلمين. هنعرف احبابي ان احنا لما نتعلم التاريخ ونقرأ في التاريخ سبحان الله هنجد بالفعل احبابي ان ما حدث في زمننا هذا اقل بكثير مما حدث قبل ذلك. هنعرف ان النهاردة اذا كان اليهود قتلوا في فلسطين 1000 فإن التتار قتلوا في عاصمة الخلافة الإسلامية في بغداد 1.5 مليون مسلم، 1.5 مليون مسلم. هنشوف إيه الأسباب اللي أدت المسلمين للوصول لهذا الدرك الشديد من الذلة والمهانة، ونعرف إزاي نخرج من هذا الدرك. على فكرة أحبابي، أنا لو فضلت أعدد النهاردة لندرس التاريخ مش هنقدر، يعني هنحتاج دروس كثيرة جدا. ولكن أختم وأقول، لأن لا خير في أمة لا تدري تاريخها، والله أحبابي لا خير في أمة أبدا لا تتعلم تاريخها، لا خير في أمة لا تدري أبدا من القادة العظام الذين قادوا هذه الأمة. والله العظيم أحبابي، أقسم بالله، إحنا النهاردة لما نقول لنا قدوة فبنذكر أئمتنا وعلمائنا وقادتنا، وسبحان الله أوروبا الآن ليس لها أمثال هؤلاء. والله كما قال أحد المستشرقين، لو كان عند اليهود رجل كصلاح الدين، لو كان عند اليهود رجل كصلاح الدين لجعلوا له سير، كتبوا حياته وعظموه وقدسوه وجعلوه من المقدسين عندهم. سبحان الله. إذن أحبابي، لا خير أبدا في أمة، لا خير أبدا في أمة لا تعرف تاريخها. فعلينا نحن ندرس التاريخ. وأنا بقول، أنا اللي دفعني لهذا الأمر إن أنا وجدت قصور كبير جدا 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 من دعاتنا وعلمائنا في مسائل التاريخ. اتكلمنا كتير جدا في الفقه، اتكلمنا كتير جدا في العقيدة، ولكن قل من يتكلم في التاريخ. فتعالوا كده أحبابي، بعد كل هذه الأمور السريعة اللي احنا اتكلمنا عنها، ليه هندرس تاريخ؟ نعرف أول حدث من الأحداث. أنا مش هبدأ بزمني محدد، ولكن أنا هبدأ بمسألة لبلاد المسلمين. طبعا أنا هيكون طبعا بدة امتحانات، فطبعا هيكون أول سؤال إن شاء الله ممكن لماذا ندرس. وإن شاء الله أنا هبدأ أول حدث الآن الهود لبلاد المسلمين، وهنبدأ إن شاء الله أحبابي في صورة صواب، لأن دايما مسألة السؤال وجوابها للناس. أول سؤال معانا النهاردة إن شاء الله، من هم التتار؟ من هم التتار؟ وما دينهم؟ وما هو دينهم؟ من التتار؟ وما دينهم؟ وبما تتميز حروب التتار؟ وبما تتميز حروب التتار؟ أحبابي، التتار ظهرت دولة التتار سنة 603 تقريبا، ظهرت دولة التتار سنة 603 هجرية، وكان ظهورها في منغوليا في شمال الصين، وكان ظهورها في منغوليا في شمال الصين، وكان أول زعمائها هو جنكيز خان. وبعض الناس بيظن، جنكيز خان ده اسمه، لا لا لا، ده جنكيز ده لقب، زي ما كل واحد في بلاد اسمه كسرى، كل واحد في بلاد الروم اسمه هرقل، إنما جنكيز خان ده كان لقب زي هرقل وذلك. وجنكيز خان كان قاهر العالم، أو ملك ملوك العالم، أو ملك ملوك العالم. وكان اسمه الأصلي تيمورين، وكان رجل سفاك للدماء، وكان هذا الرجل قائد عسكري شديد البأس شديد القوة. يبقى كان ظهور دولة التتار سنة 603 هجرية تقريبا، موطنهم الأصلي في منغوليا في شمال الصين. أما ديانتهم أحبابي فليس لنا عجيبة، هي خليط من أديان مختلفة. جمع جنكيز خان بعض شرائع الإسلام مع بعض من المسيحية مع بعض من البوذية، وأضاف لها من عند التتار، وكان هذا هو دين التتار. فالتتار أصلا أقوام ليس لهم دين، ليست لهم رسالة، ليس لهم هدف في الحياة. وكما قال بعض علماء التاريخ، إذا رأيت التتار فاعلم أن هؤلاء أقوام لا يسعون لشيء إلا لسفك الدماء، دول ناس بيسفكوا الدماء، ليس لهم هدف في الحياة. يعني الصليبيين لما أتوا إلى بلاد المسلمين كانوا جايين علشان يدخلوا المسلمين في النصرانية، لهم غاية، حب الدنيا ملك قلوبهم، كانوا هدفهم دايما الحصول على الأموال والنساء وغير ذلك. من أجل ذلك كانت حروبهم حروب بشعة، وده اللي دفعني أن أنا أبدأ بهذا الأمر أو بهذا الحدث علشان أوضح لكم قد إيه بشاعة هؤلاء التتار، علشان أحاول أن أنا أخفف هذا الضغط والحمل اللي كان موجود في قلوب إخواننا وأخواتنا بما يرونه من خلال أحداث غزة. اما بالنسبه للاشياء اللي تتميزت بها حروب التتار، وانا اقصد بالتميز هنا مش شيء جميل، لا انا اقصد بالتميز اشياء هم تميزوا بيها، اختصوا بيها، اشياء كانت علامه على الامر الاول سرعه الانتشار الرهيب، علشان نعرف ان من خلال 30 سنه التتار يعني وصلوا من الصين لحد بلاد الشام في 30 سنه فقط، في خلال الثلاث اجتياحات وصلوا من الصين لحد الشام، بل وكانوا من المفترض هم يخشوا مصر، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ان يسطع نجم قطز في هذا الوقت علشان يمنع هؤلاء من دخول مصر الحبيبة. كذلك ايضا عندهم نظام محكم وترتيب عظيم، كذلك ايضا عندهم اعداد مهولة من البشر. الامر الرابع كان انهم اقوام بلا قلب، انهم اقوام بلا قلب، زي ما هنعرف دلوقتي ان هم يعني لما دخلوا خوارزم اغرقوا اهلها جميعا، هدموا الاسوار اللي كانت بتحمي المياه عند دخول خوارزم فاغرقوا اهلها جميعا، دخلوا بغداد قتلوا 1.5 مليون، دخلوا بخارى زي ما نسمع دلوقتي قتلوا 70,000، دخلوا مرو قتلوا 200,000 زي ما هنسمع الان ان شاء الله. فهؤلاء اقوام بلا قلب، ليس عندهم اي قلب تماما، ليس عندهم اي قلب تماما. كذلك ايضا كانت عندهم فكرة عدم قبول الآخر، لا يقبلون أحد، لا يقبلون أي قوة من القوى تقف أمامهم في هذا الوقت أيا كانت هذه القوة، أيا كانت هذه القوة. الأمر الآخر أنهم أقوام لا عهد لهم، لا عهد لهم، أيسر شيء عندهم إن هم يعهدوا الآن معاهدة وفي التو اللحظة ينقضوا هذه المعاهدة. مما يدل أحبابي أن هؤلاء أقوام بلا قلب، هنعرف دلوقتي إن هم كانوا إذا أخذوا أسرى من بلاد المسلمين كانوا بياخدوهم لعدة امور. يعني النهاردة التتار خدوا اسرى من بلاد المسلمين، يا ترى انتم متوقعين ياخدوا الاسرى دول ليه؟ كانوا بياخدوا الاسرى دول علشان اول ما يقتربوا من قرية مقبلة عليهم ياخدوا الاسرى يذبحوهم ذبح النعاج، يذبحوا مثلا 100,000 200,000 رجال ونساء واطفال وشيوخ، ليه؟ علشان يقذفوا الرعب في قلوب هذه القرية عشان تستسلم بسهولة. يبقى عشان القرية تستسلم لابد لا بأس ابدا ان اذبح 100,000. كذلك ايضا كانوا بياخدوا الناس دول، بياخدوا الاسرة يجعلوهم في المقدمة عشان المسلمين لو فكروا ان هم يجاهدوا اول ما يقتلوا هيقتلوا اخوانهم. كذلك ايضا كانوا بياخدوا المسلمين كاسرة علشان يرفعوا رايات للمسلم، يرفعوا رايات للتتار عشان اول ما يشوفهم المسلمين يظن ان اعداد التتار دي اعداد مهولة جدا، اعداد مهولة جدا. فسبحان الله هؤلاء اقوام بلا قلب. دي كانت بعض المميزات، بعض المميزات اللي كان بيتميز بها هذا الجيش التتري الغاشم. طب يا ترى السؤال الثاني، ايه سبب حروب التتار للمسلمين؟ ايه سبب حروب التتار للمسلمين؟ اما عن سبب حروب التتار للمسلمين فلابد احبابي ان احنا نذكر اولا هذه السنة الربانية، الا وهي الكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. يعني اذا سمعنا ان في مسلمين لبأس ابدا ان كل امم الكفر تتعاون من اجل حرب المسلمين، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم صورهن لما قال يوشك ان تداعى عليكم دن. ولكن سبحان الله هدفهم واحد الا وهو حرب المسلمين. ده يدلنا احبابي ان الكفر كله ملة واحدة. ما يظنش ابدا احبابنا ان او يظن ابدا قادتنا او ولاة امورنا ان لما النهارده اليهود يقتلوا اخواننا في غزه نروح لمجلس الامن ان مجلس الامن هيوقف اليهود، او نروح لامريكا عشان امريكا لا توقف اليهود، ابدا. كل هؤلاء يتعاونون من اجل اباده المسلمين. فالكفر كله ملة واحده. ولا يظنن ابدا احد ان مجلس الامن أمن أو مجلس الأمم أو هيئة من الهيئات إن هي تنصر المسلمين قضية، ليه؟ لأن الكفر كله ملة واحدة. وده هيتبين لنا من خلال درس مهم جدا، إيه أسباب حروب التتار على المسلمين؟ كان السبب هو أن أرسل الصليبيون وفدا رفيع المستوى من أوروبا إلى منغوليا، بيقطعوا مسافة من أوروبا لمنغوليا حيث كان يتمركز التتار أكثر من 12,000 كيلو، مش رايحين بطيارة ولا رايحين باوتوبيسات مكيفة ولا سيارات فارغة على الخيل او على الابل او غير ذلك، هيمشوا 12,000 كيلو عشان يصل لمنغوليا. وبعد كده نجد ان هذا الوفد رايح لجنكيز خان علشان يحمسه على قتال المسلمين وعلى اسقاط الخلافه العباسيه، وعلى اقتحام بغداد ذره العالم الاسلامي في هذا الوقت، وعظموا له جدا من شان الخلافه الاسلاميه، وذكروا له ان هم هيكونوا عون له على حربه مع المسلمين. وبعد ذلك عرفوا شنجيز خان بيفكر ازاي، قالوا له ده بنات المسلمين جمال جدا، واموال الخلافه الاسلاميه اموال عظيمه جدا 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 جدا، فلابد ان انت تهتم بهذا الامر. من اجل ذلك سال لعاب جنكيز خان لما سمع عن النساء، ولما سمع ايضا عن الاموال العظيمه اللي موجوده عند المسلمين في الخلافه الاسلاميه. من اجل ذلك نجد هنا احبابي، وده اول درس من الدروس اللي احنا عايزين نوجهه لكل احبابنا، الكفر كله مله واحده، الكفر كله مله واحده، ودايما بيتعاون اعداء المسلمين على المسلمين، حتى وان كانوا متفرقين الا انهم دائما يجتمعون على قتال المسلمين. بدات بالفعل الفكره تدخل في عقل جنكيز خان، وبالفعل بدا جنكيز خان ان هو يجهز الجيش العظيم العرمرم اللي هيبدا في اجتياح الدوله الاسلاميه. ويا ريت احبابي نركز دلوقتي، لان كل كلمه هتتقال بعد ذلك وكل بلد هنمر عليها اجتاحها جنكيز خان هيكون لنا فيها عبره، من باب ان هو عظات وعبر مش قصص وحواديت لابد ان هي نسمعها او غير ذلك. لا، احنا بندرس تاريخ النهارده باسلوب جديد، اسلوب الا وهو اسلوب اخذ العظه والعبره من هذا اللي دخلها جنكيز خان بخارى. بخارى، ولما نقول النهارده احبابي بخارى، بخارى دي ذكرنا على طول بامام المسلمين والمحدث العظيم الجليل الامام البخاري رحمه الله، صاحب صحوائل البلاد التي سيدخلها جنكيز خان بجيشه العامرم. بالفعل جهز جنكيز خان جيشه وانطلق سنة 616 هجرية، سنة 616 هجرية إلى بخارى. ولما سمع المسلمون في بخارى بقدوم جنكيز خان اختلف المسلمون، يا ترى نرفع راية الجهاد، راية العزة، راية الكرامة، ولا نخلد إلى الدنيا ونعاهد جنكيز خان ونسلم لجنكيز خان؟ وسبحان الله، فريق قال لابد من خيار السلام، لأن خيار السلام هو الاختيار الاستراتيجي، وإحنا عايزين نمشي على مسيرة السلام ومسيرة المودة علشان نعمل حضارة. سبحان الله، مش هو ده أحبابي اللي بيتردد الآن؟ مش هو ده اللي بيتردد الآن؟ شباب دماؤهم بتغلي، بل ونساء وأطفال وشيوخ دماؤهم بتحترق إن هم عايزين يخرجوا للجهاد. والله يتمنى كل واحد منهم، سواء كان رجل أو امرأة أو أنثى أيا كان، إنه يضع صدره على فوهة مدافع اليهود حتى يحموا إخوانهم في غزة. دول اللي بيفكروا في الجهاد، وفي ناس تانية أخلدت إلى الأرض، في ناس تانية أخلدت إلى الأرض وحبت الدنيا والسلطة وغير ذلك، قالت لا، لابد من السلام، لابد من السلام. وهنا انقسم أهل البلد إلى فريقين، فريق المجاهدين اللي قرروا إن هم يقاتلوا قتال شديد، وهو لا اعتصموا بالقلعة الكبيرة في المدينة، وانضم إليهم الفقهاء والعلماء وغيرهم من المسلمين الذين كان لجهم، والجيش المنظم والقيادة المنظمة في البخارة، فإنه رفع راية الاستسلام والذلة والصغار تحت مسمى رفع راية السلام، رفع راية السلام. وبالفعل دخل جنكيز خان إلى بخارى، دخل جنكيز خان إلى بخارى وعاهد أهل بخارى، عاهدهم انتوا هتسلموا خلاص أنا مش هقتلكم. وسبحان الله حصلت المعاهدة، ولما حصلت المعاهدة ايه اللي حصل؟ تفرغ جنكيز خان ومن معه، قتال المجاهدين حصرهم لمدة، ثم بعد ذلك فتحها قصرا لمن فيها، وكان عدد من 30,000 ذبحوا جميعا ذبح النعال. ليه؟ أحبابهم سلموهم. وأنا بقول النهاردة الدول الإسلامية كلها لو لم تقف وقفة جادة وترفع راية الجهاد وترفع الجهاد، هي هو المصير. لما يسلموا السلاح كما سلم أهل بخارة سلاح لجنكيز خان، اللي حصل إن أول حاجة تفرج جنكيز خان بالمقاتلين فقتلهم جميعا، ثم بعد ذلك بدأ جنكيز خان يسأل أهل المدينة فين الكنوز، فين الأموال، فين الذهب، فين الفضة. ولما أخذ كل هذا أحل جنكيز خان أهل بخارى لجنده ليفعلوا فيها ما يشاء، وفعلوا فيها ما لا يتخلق الحديث. أحبابي الآن، ابن كثير رحمه الله ورحال أهل بخارى وخل ولده إلى الدنيا للنار صنع جنكيز خان بهؤلاء. قال رحمه الله في البداية والنهاية: فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلم عددهم إلا الله، وأسروا الذرية والنساء، اسمعوا أحبابي، وأسروا الذرية والنساء، وفعلوا فواحش في حضرة أهلهن، وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهلهن. فمن المسلمين من قاتل دون حريمه حتى قتل، ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء والأطفال والرجال في المدينة حتى صارت خاوية على عروشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبيدت بخارى كاملة، فمن نجا من الذبح لم ينجو من الحرق. وهنا أحبابي أود أن أنا أسأل سؤال: هذه البلد ألم يكن فيها صالحون؟ هذه البلد ألم يكن فيها من أهل الخير والصلاح؟ هذه البلد ألم يكن فيها من أهل العلم؟ وأنا أقول بلى، كان فيها علماء، كان فيها مجاهدون يحبون الجهاد، كان فيها طلبة علم، ولكن لماذا عذبهم الله سبحانه وتعالى؟ لماذا أبادهم الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة؟ والإجابة أحبابي بحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال: نعم إذا كثر الخبث. ولقد كثر الخبث أحبابي في هذه البلاد، في بلاد بخارة. فمن الخبث ألا يرفع المسلمون سيوفهم ليدافعوا عن دينهم وعن أرضهم وعن أعراضهم، ومن الخبث أن يصدق المسلمون عهود الكافرين لهم، ومن الخبث أن يسلم المسلمون من رفعوا راية الجهاد إلى عدوهم، ومن الخبث أن يتفرق المسلمون ويتقاتلوا فيما بينهم، ومن الخبث ألا يحتكم المسلمون إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هلكت بخارى. وكان هذا في عام سنة 616. ولكن يا ترى أحبابي، هل المأساة تنتهي ببخارى؟ أبدا، ما انتهت المأساة أبدا ببخارى، بل كانت هذه أول مأساة تبدأ للمسلمين. ثم دخل عام 617 هجرية، وهذا العام أحبابي هو أشد الأعوام على المسلمين في هذا الزمن، بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. فلم يسمع المسلمون بمآسي حدثت لهم، بل ولأي أمة من الأمم كالتي صنعها التتار في بلاد المسلمين في هذا العام. لدرجة أحبابي أن المؤرخ العظيم ابن الأثير في كتابه الكامل تردد أنه يكتب هذه أحداث هذه السنة، لأنه كان معاصر لهذا الوقت، كان معاصر لهذا الوقت. فيقول ابن الأثير رحمه الله: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة، أي أحداث سنة 617 هجرية، 617 هجرية، استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم رجلا وأؤخر أخرى، فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ انتبهوا أحبابي. وبيقول: أنا مش قادر اقدر اكتب احداث هذه السنة، لان مين ده اللي يستطيع انه يكتب، يعني مين ده اللي يستطيع يكتب ان هو بينعى الاسلام والمسلمين ويقول ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك، فيا ليت امي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ده عالم من علماء بيذكر هذا الكلام، هذا الكلام كان معاصر لهذا، مما يدل على صاعة هذه الأحداث. وكان ثاني إقليم يدخل إليه التتار بعد بخارى إقليم سمرقند. فبعد أن دمر التتار مدينة بخارى العظيمة وأهلكوا أهلها وحرقوا ديارها ومساجدها، انتقلوا إلى المدينة المجاورة لها ألا وهي سمرقند، وهي دولة أوزبكستان الحالية، دولة أوزبكستان الحالية. وكانت هناك طائفة من المسلمين، قد نجت من في بخارى، لكن خرجوا أسرى مع فأثير، فصاروا به محصورة. إنسان من المسلمين وكان إذا أصابه الأعياء قطعوا رأسه. كانت سمرقند من أغنى مدن المسلمية، وخرج من سمرقند 70,000 من شجعانهم وترعب. جيش النظامي، جيش الدولة هرب بعد ما سمع اللي حدث لأهل بخارى. عند ذلك اجتمع العلماء للمرة الثانية، ومن قذف الله في سبحانه وتعالى في قلبه حب الجهاد، فخرج من أهل سمرقند 70,000 من شجعانهم، من أهل الجلد، من أهل العلم، خرجوا جميعا على أرجلهم دون خيول ولا دواب، ولكن لم يكن لهم الدراية العسكرية، لم يعدوا العدة، لم يأخذوا الزاد، لم يكن أبدا هؤلاء العلماء يفكرون أن يوصلوا للناس أن المسألة مسألة جهاد. وسبحان الله أحبابي، لما رأى جنكيز خان أن الجيش اللي طالع عشان يقتله ده جيش مش نظامي، جيش لا يعرف أصلا شيء عن الجهاد، جيش لم يعد قبل ذلك إعدادا عسكريا، عمل قصة يسيرة وخدعة يسيرة، أظهر لهذا الجيش أنه بيفر، أنه بينهزم، وبدأ يرجع. وعند ذلك خرج 70,000 من الحصون، خرجوا من القلاع اللي كانت بتحميهم، ولما خرجوا استدار حولهم جنكيز خان بجنده، فقتل 70,000 من خيرة شباب سمرقند. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه فائدة عظيمة أحبابي، هذه الفائدة. أنا أقول ان كتير من شبابنا المتحمس اللي يتمنى انه يرفع راية الجهاد ويطلع يجاهد، مش هو ده الشاب اللي ربنا يكتب له النصر، ولا هو ده الجيش اللي ربنا يكتب له النصر، بل الجيش اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتب له النصر اللي بيهتم جدا بمسألة الاعداد، لا ينتظر ابدا دخول العدو الى ارضه ثم بعد ذلك يفكر في اعداد البدن او اعداد النفس، لا، الجيش لابد انه يستعد. عشان كده بقول احبابي، انا بقول الان اصبح فرض عين على كل شاب مسلم انه يجتهد في اعداد نفسه بدنيا، يروح جيم، يتعلم رياضة، يطلع كل يوم يجري، يطلع كل يوم يعمل سويدي بحيث يعد نفسه اعدادا قويا. سبحان الله، انا عملت كده يعني اختبار يسير لمجموعة من الشباب، مجموعة الشباب دول بقى ما شاء الله قوة وابدان، وجم بيقولوا احنا عايزين نجاهد ونطلع نجاهد، قلت لهم خلاص الباب مفتوح يلا عشان نجاهد. واخواننا في غزة قالوا ان هم عايزين مجاهدين، بس بشرط، قالوا الانسان اللي هيطلع علشان يجاهد لابد ان هو يقدر ينزل في الارض ويجيب 20 ضغط، يعمل 20 ضغط. فسبحان الله، قلتلهم يلا انزلوا، فنزلوا، كان اكثرهم قوة، جاب 7 ضغط ووقع بعد كده ما قدرش يكمل. سبحان الله، هذه هي الاجساد، هي دي الاجساد فعلا. ان شاء الله الباب هيتفتح، ولكن لما انتوا تعدوا ابدانكم اعداد قوي تستطيعوا ان انتوا تجاهدوا من خلاله. ثم دخل التتار إلى مدينة سمرقند، ففعلوا فيها مثل ما فعلوا سابقا مع أهل بخارى، فقتلوا أعدادا لا تحصى من الرجال والنساء والأطفال، ونهبوا ثروات البلد، وانتهكوا حرمات النساء، وعذبوا الناس بأنواع العذاب البشعة بحثا عن أموالهم، وسبوا أعدادا هائلة من النساء والأطفال، ومن لم يصلح للسبي لكبر السن أو لضعف الجسد قتلوه، وأحرقوا الجامع الكبير، وتركوا المدينة خرابا. علشان كده بنقول لو خدنا فائدة لابد أحبابي إن احنا نعد أنفسنا من الآن، نعد أنفسنا بدنيا، إن أنا بالفعل أقدر أجاهد وأقاوم وأجري وأروح وآجي وغير ذلك، أعد نفسي إيمانيا وغير ذلك، أعد نفسي إيمانيا وغير ذلك. ثم بعد ذلك أحبابي كان الاجتياح أذربيجان، أذربيجان مر التتار في هذا الوقت على مدينة أذربيجان، أذربيجان، وكان يستقر في هذه المدينة، كان يستقر في هذه المدينة زعيمها اللي هو أوزبك ابن البهلوان، ده الزعيم بتاع هذه البلدة، زعيم هذه البلدة، وقرر ان هو يتصالح مع التتار على اموال والثياب والدواب وغير ذلك، ولم يفكر ابدا في الحرب. ليه؟ ليه؟ لانه اصلا كان لا يفيق هو واهل بلدته من الخمر. وسبحان الله، سبحان الله، اتجه التتار اليهم واجتاحوهم كما اجتاحوا من كان قبلهم. قد ايه المعصيه بتؤثر في اجتياح اعدائنا لنا؟ يا ترى اقليم اذربيجان لم يسمع بما حدث قبل ذلك في بخارى وما حدث في سمرقند؟ يا ترى ليه ما اعدش العده واخذ الزاد انه يقاتل في سبيل الله؟ والسؤال ان اهل سمرقند مش فايقين اصلا لمساله الجهاد او فايقين اصلا لمساله الدين، لان هم كانوا لا يفيقوا ابدا من شرب الخمور وغير ذلك، كانوا لا يفيقوا من شرب الخمور ليلا او نهارا. من اجل ذلك حدث لهم ما حدث لاخوانهم من قبل، حدث لهم ما حدث لاخوانهم من قبل. وهنا ناخد فايده مهمه جدا، ان اذا احنا تساوينا مع اعدائنا احبابي في المعصيه عدونا بيكسبنا، لان هو بيتفوق علينا دايما بالعده والعتاد. من اجل ذلك كان عمر رضي الله عنه لما ارسل عمر رضي الله عنه لما ارسل الى الى سعد بن ابي وقاص لما ارسل الى سعد بن ابي وقاص وهو يفتح بلاد فارس، قال له اوصيك بتقوى الله عز وجل، اوصيك ومن معك بتقوى الله عز وجل، فانها خير جند على عدوك، واني احذرك ومن معك من معصية الله عز وجل، فاننا ننصر بمعصية عدونا لنا، فاننا ننصر بمعصية عدونا، بمعصية عدونا لربنا، فإذا تساويتم أنتم وعدوكم، فإذا تساويتم أنتم وعدوكم في المعصية غلبوكم، لأنهم أكثر منكم عددا وقوة، فاتقوا الله عز وجل. يبقى إذن هذا الإقليم، هذا الإقليم اجتاحه هؤلاء التتار واجتاحوهم وقتلوهم قتلة شديدة. ليه؟ لأنهم كانوا أصحاب معاصي. وانا بقول النهارده يا ترى احبابي اعدائنا لو دخلوا علينا وشافوا شبابنا اللي ما بيفوقش ليل ونهار من المعاصي، شبابنا اللي ما بيفوقش ليل نهار من المخدرات، سواء من البانجو او من الحشيش او من الهيروين او غير ذلك، يا ترى احبابي، يا ترى احبابي عدونا هينتصر علينا ولا احنا هننتصر عليه؟ انا اقول للاسف لقد تساوينا مع عدونا في المعصيه وغلبنا عدونا بقوته ومنعته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا لنتوب إليه، أن يتوب علينا لنتوب إليه. ثم بعد ذلك اجتاح التتار أرمينيا وجورجيا حتى وصل إلى مدينة بلخ. وما أدراكم ما حدث لأهل بلخ؟ إنها الخيانة في أعلى صورها، إنه الركون إلى الدنيا في أعلى صوره، إنه موالاة الكافرين ومعاداة المؤمنين. سمع أهل بلخ بما حدث لإخوانهم قبل ذلك، سواء كان في بخارى أو سمرقند أو أرمينيا، فقرر إن هو يأخذ قرار في قمة القوة والجرأة. يا ترى أحبابي عارفين إيه هو القرار؟ مش القرار أبدا اللي هو جا في دماغهم إن هو يقتلوا أو يجاهدوا في سبيل الله أبدا والله، بل كان القرار أحبابي إن هم قرروا إن هم يتصالحوا مع جنكيز خان طب يا ترى هيقدموا ايه علشان يرضوا جنكيز خان؟ قبلهم قدموا اموال. طب يا ترى انتوا هتقدموا ايه يا اهل بلخ؟ اهل بلخ الخائنة قرروا ان هم يقاتلوا اخوانهم من اهل مرو مع التتار. ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. قرأت في اهل التاريخ ان هذه المدينة اللي هي شمال افغانستان الان، شمال افغانستان الان، سبحان الله، دخل في قلوبهم رعب شديد من التتار. ولكن لما وصلت جيوش التتار اليهم طلبوا منهم الامان، وعلى غير عادة التتار قبل التتار الامان لهؤلاء، انهم يعطوهم الامان ولم يتعرضوا لهم بالسلب او النهب. وانا تعجبت جدا 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 من فعل التتار مع اهل بلخ. اهل التتار، التتار كان بيوعد ويخلف، يا ترى ليه وعد هنا ولم يخلف؟ وسبحان الله، سبحان الله، زال هذا العجب لما مرت الايام ووجدت ان جنكيز خان عاد الى بلخ وامر اهلها ان ياتوا معه ليعاونوه على فتح مدينة مسلمة الا وهي مدينة مرو. والغريب ان اهلها بالفعل جاءوا مع جنكيز خان ليحاربوا اهل مرو. ولا حول ولا قوة الا بالله. احبابي ما تتعجبوش ابدا، تتعجبوش ابدا ان بلخ تتعاون مع جنكيز خان على قتال اهل مرو، لا 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 تعجبوش احبابي. فسبحان الله، فتح تعاونت مع اليهود على اخوانها في حماس. الاقليم الشمالي، التحالف الشمالي في افغانستان تحالف مع الامريكان على اخوانهم في افغانستان. الروافض الشيعة تحالفوا مع الامريكان على دخول على دخول الامريكان لبلاد العراق. لا تتعجبوا ابدا، لا تتعجبوا ابدا، فالتاريخ يعيد نفسه، التاريخ يعيد نفسه. والخيانة هي السيف الاول في جسد هذه الامة قبل ان يصل سيف الاعداء، قبل ان يصل سيف الاعداء. وبالفعل كانت مأساة مرو البشعة، مأساة مرو البشعة. وصل التتار ومعهم أهل بلخ، وكان بقيادة قيادة جيش التتري في هذا الوقت أحد أولاد جنكيز خان، استعانوا في هذه الموقعة بأهل بلخ المسلمين على إخوانهم المسلمين. وتحرك الجيش التتري الرهيب الذي لم تذكر روايات التاريخ أبدا عدده لكثرتها، ولكنه كان جيشا هائلا يقدر بمئات الآلاف. هذا طبعا بخلاف عدد المسلمين من أهل بلخ اللي خرجوا مع التتار. وعلى أبواب مر وجد التتار أن المسلمين في مر قد جمعوا لهم 200,000 مقاتل. وطبعا جيش في هذا الوقت، في جيش في هذا الوقت جيش قوي جدا. ولكن سبحان الله، سبحان الله، يعلق ابن الأثير في أسى وإحباط شديد، في أسى وإحباط شديد. ونجد هذا النفس وهذه المشاعر موجودة دايما مع ابن الأثير، وبخاصة في هذه الوقت بالذات لأنه كان معاصر لهذا الوقت. فيقول رحمه الله: فلما وصل التتر إليهم التقوا واقتتلوا اقتتالا شديدا، وصبر المسلمون صبرا شديدا، ولكن أما التتر فإنهم أقوام لا يعرفون الهزيمة، فإنهم أقوام لا يعرفون الهزيمة. وتخيلوا عباد الله، جند يقاتلون وهم يعلمون جيدا، وهم يعلمون جيدا أن عدوهم، أن عدوهم لا يهزم. وكانت الغلبة للتتار، وقتل أكثر الجيش، وقتل أكثر الجيش. وحاصر التتار، وحاصر التتار أهل المدينة، ودب الرعب في قلوب أهلها لما رأوا جيشهم قد قتلوا واحدا وراء الآخر أمام عيونهم. ولم يفتحوا الأبواب للتتار لمدة 4 أيام. وفي اليوم الخامس أرسل قائد جيش التتار ابن جنكيز خان رسالة إلى قائد مدينة مرو يقول فيها: لا تهلك نفسك وأهل البلد، واخرج إلينا نجعلك أميرا على هذه البلدة ونرحل عنك. وللأسف، وللأسف صدق أمير البلاد ما قاله زعيم التتار وأوهم نفسه بالتصديق، وخرج إلى قائد التتار. فاستقبله قائد التتار استقبالا حافلا واحترمه وقربه، ثم قال له في خبث: أخرج لي أصحاب تصلح لخدمتنا فنعطيه العطايا ونقطع له الإقطاعات ويكون معنا. فللأسف الأمير المخدوع اللي يصدق كلام العدو وهم أهل الكذب، وكما قال النبي صدقك وهو كذوب. خرج هذا الأمير وكل من كان في البلد، أما أصحاب الحرف والصناعات فأرسلهم قائد التتار إلى منغوليا حتى يستفيد بخبرتهم لإحياء دولة التتار. وأما الأمير الذي أراد الدنيا أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يقتله شر قتله. سبحان الله، قتل أمير التتار أو ملك التتار كل القادة أمام عيني الأمير، وأما الأمير فقال له أمثالك له أن يرقنوا له بالأركان حتى قدموه، وأخذوا يرقنوه ويضربوه بالأقدام حتى قتلوه شر قتله. وهذا يعني سبحان الله عقاب كل إنسان أخلد إلى الدنيا وأخلد إلى الأرض، يقتل شر قتله والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أعطى جنكيز خان الأمر إلى ابنه فقال إن هذه البلدة عصت علينا وقاومت، ومن قاوم اقتلوه. سبحان الله، ودار السيف على أهل مرو المسلمة، على أهل مرو المسلمة بخيانة أهل بلق الخونة. وبعد أن دار السيف على أهل مرو أمر جنكيز خان أن جنوده أن يحصوا عدد الذين ماتوا في هذا الوقت. سبحان الله، فكان العدد عباد الله 700,000 قتيل في مدينة مرو. والله كان عنده حق ابن الأثير لما قال يعني ومن يستطيع أن ينعى الإسلام والمسلمين في هذا العام. 700,000 قتيل بين رجل وامرأة وطفل وشيخ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك جاء اجتياح خوارزم كان بها تجمع ضخم كبير جدا من المسلمين، وكان حصونها من أشد حصون المسلمين بأسا وقوة. ويتقع الآن أحبابي على الحدود بين أوزبكستان وتركمانستان، وتقع مباشرة على نهر جيحون. ويريد أحبابي ناخد بالنا من هذا الأمر، هذه البلد تقع على نهر جيحون، وكانت تمثل للمسلمين قيمة اقتصادية رهيبة. وطبعا لأهمية هذه البلدة وجه جنكيز خان أعظم جيوشه وأكبر جيوشه لهذه البلدة. وسبحان الله هذه البلدة ظلت في حصار لمدة 5 أشهر كاملة دون أن يستطيع جنكيز خان فتحها. فطلبوا المدد من جنكيز خان فأرسل لهم جيشا ثم جيشا ثم جيشا حتى استطاعوا أن هم يحدثوا ثغرة في أحد الأسوار. ثم دخل المدينة، وفي الوقت ده بدأ المسلمون في الهروب والاختفاء في السراديب والخنادق والديار. فقام التتار بأبشع عمل يقوم به إنسان أصلا عاقل، إذ قاموا بهدم سد ضخم كان مبنيا على نهر جيحون، وكان يمنع الماء عن المدينة. وبذلك أطلقوا الماء الغزير على خوارزم فأغرقوا المدينة بكاملها، ودخل الماء في كل السراديب والخنادق والديار، وتهدمت ديار المدينة بفعل هذا الطوفان الهائل، ولم يسلم من أهل المدينة أحد البتة. فمن نجا من قتل التتار قتل تحت الهدم أو بالغرق، وأصبحت المدينة العظيمة خرابا، وتركها التتار وقد اختفت هذه المدينة تماما من على وجه الأرض، وأصبح مكانها ماء نهر جيحون. ومن مر على المدينة العظيمة الضخمة بعد ذلك لا يستطيع أن يرى أثر للحياة أبدا. أحبابي سبحان الله، يعني بالفعل مصائب حدثت للمسلمين من دخول هذه القوى الغاشمة إلى بلادهم. حتى وصل التتار إلى وسط وجنوب أفغانستان. يا ريت أحبابي نركز. كان في هذه الأماكن في إقليمي خراسان وخوارزم تجمع القائد العظيم جلال الدين ابن محمد خوارزم. احنا طبعا قاعدين نركز ليه المدن السابقة دي اجتاحها هؤلاء وهزم فيها هؤلاء وقتل فيها من قتل المسلمين، والأول مرة هنرى الجيش الذي لا يهزم يهزم، جيش التتار. لما وصل جنكيز خان وقواده إلى إقليمي خراسان وخوارزم، تجمع في هذا المكان جلال الدين بن محمد بن خوارزم شاه، وهو ابن الزعيم الخوارزمي الكبير محمد بن خوارزم. لما تولى مسؤولية إقليم خراسان وخوارزم عظمت المسؤولية جدا، وبالفعل في الوقت ده بدأ يبث في نفوس الناس، بدأ ياخد عبرة، وهو ده اللي احنا عايزينه، بدأ ياخد عبرة وعظة من اللي حدث قبل ذلك. التسليم ما ينفعش، خيار السلام كخيار استراتيجي ما ينفعش، لا يمكن أبدا للمسلمين أن تقوم لهم قائمة إلا برفع راية الجهاد. فبالفعل قام جلال الدين ابن محمد خوارزم بالتحالف مع أحد ملوك الأتراك المسلمين واسمه سيف الدين بغراق. ياريت نسمع هؤلاء القادة، جلال الدين ابن محمد خوارزم ومعه أحد ملوك الأتراك اللي هو سيف الدين بغراق، وكان شجاعا مقداما صاحب رأي ومكيدة في الحروب، وكان معاه 30,000 مقاتل. ثم بعد ذلك انضم له 60,000 من الجنود الخوارزمية الذين فروا من المدن المختلفة التي دخلها التتار. ثم بعد ذلك أحبابي انضم لجلال الدين خوارزم وانضم لسيف الدين بغراق الملك خان، ملك خان أمير مدينة هوراه بفرقة من جيشه. والأول مرة سيقاتل المسلمون عدوهم وهم يد واحدة، يقاتل المسلمون عدوهم ليس أبدا بمنطلق السلام، بمنطلق الخيار السلام الاستراتيجي أبدا، بل من منطلق الجهاد هو الحل الوحيد، الجهاد هو الحل الوحيد. اتفق المسلمون واتحدوا بيد واحدة وأصبحوا يدا واحدة بقيادة جلال الدين ابن محمد خوارزم وسيف الدين بغراق وملك خان. وبالفعل استطاعوا ان هم يتطرسوا في شمال افغانستان حوالين الجبال وغير ذلك، وقاموا بعمل عدة مكائد حربية لهؤلاء، عدة مكائد حربية لهؤلاء. وبالفعل عندما وصل الجيش الى مدينة تدعى بلق، وهي مدينة وعرة وسط الجبال العظيمة، انتظر جيش المسلمين جيش التتار في هذا المكان، وتحصنوا تحصينات شديدة، وجيش المسلمين فوق الجبال وغير ذلك. بدأ جيش التتار يدخل. عند ذلك أمطر المسلمون التتار بوابل من الأسهم، حتى إذا ضعفوا الجيش بدأت هناك معركة قوية جدا 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 تحدث بين المسلمين والتتار. وهذه المعركة أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القوة على المسلمين، وانهزم التتار لأول مرة في التاريخ يهزم التتار، وكثر فيهم القتل، وفر الباقون إلى ملكهم جنكيز خان والذي كان يتمركز في مدينة الطالقان في شمال شرق أفغانستان. وارتفعت معنويات المسلمين ارتفاع رهيب، فقد وقر في قلوب الكثيرين ان التتار جيش لا يهزم، ولكن سبحان الله هزم هذا الجيش. واذا ردنا ان احنا ما نعديش هذه الوقعة اللي بناخد منها فائدة، الاتحاد قوة، والمسلمين لما بيقتلوا وهم يد واحدة سبحان الله بينصرهم الله. المسلمين لما بيقتلوا وهم بيرفعوا راية الجهاد مش راية الاستسلام تحت مسمى السلام كحل استراتيجي، بينصرهم الله سبحانه وتعالى. وبالفعل نصرهم الله سبحانه وتعالى، واطمأن جلال الدين ابن محمد خوارزمي إلى جيشه. وسبحان الله شوفوا يا جماعة، لما انتصر هذا الجيش شوفوا معاناة وصلت لدرجة ايه، وصلت ان هو ارسل الى جنكيز خان بنفسه وقال له اني ادعوك ايها الملك الى قتال جديد. وشعر جنكيز خان لاول مرة في حياته بالقلق، فجهز جيشا اكبر من ذلك، وجعل القائد العام لهذا الجيش هو احد ابنائه، والتقى الجيشان في مدينة كابل الافغانية، عظمة افغانستان الان. وكانت مدينة كابل مدينة اسلامية حصينة تحاط من كل جهاتها تقريبا بالجبال، فشمالها جبال هندقوش الشاهقة، وغربها جبال باروبة ميزوس، وجنوبها وشرقها جبال سليمان. ودارت معركة كابل الكبيرة العظيمة، وكان القتال عنيف جدا وكان شديد الضراوة، وكانت المعركة هذه معركة كابل أعظم بكثير جدا من معركة غزنة التي ذكرناها الآن وانتصر فيها المسلمون. وبالفعل ثبت الله المؤمنين وحققوا نصرا غاليا بل اسمعوا، وأنقذوا عشرات الآلاف من أسر المسلمين، عشرات الآلاف من أسر المسلمين، وقتلوا عشرات الآلاف من القتلى، والله أكبر ولله الحمد، وانتصروا انتصار كبير. وفوق هذا النصر ارتفاع المعنويات، ارتفاع المعنويات، قتل الجنود التتر، انقاذ الأسرى المسلمين، والغنائم النفيسة اللي أخذوها من جيش التتار. وسبحان الله، سبحان الله، فر التتار للمرة الثانية أمام جيش المسلمين، والله أكبر. ولكن جاءت الدنيا، جاءت الدنيا غنائم كثيرة، أموال كثيرة، نفائس عظيمة. الأموال اللي كان جيش التتار بيأخذها من المسلمين أصبحت الآن بين يدي المسلمين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، كما أهلكتهم. ذاق المسلمون حلاوة النصر، ولكن أتت الدنيا، ولأول مرة، وللمرة يعني مرة جديدة اختلف المسلمون. فقام سيف الدين بغراق أمير الترك، وقام ملك خان أمير مدينة هراة، قام كل واحد منهم يطلب نصيبه من الغنائم، كل واحد بدأ يطلب نصيبه من الغنائم. حدث الاختلاف، ارتفعت الأصوات، وللأسف بعد أن ارتفعت الأصوات ارتفعت السيوف، وسقط بين المسلمون قتلى كثيرين. وكان ممن سقط من هؤلاء القتلى أخ لسيف الدين بغراق، غضب سيف الدين بغراق وقرر الانسحاب من جيش جلال الدين ومعه 30,000 مقاتل. وعند ذلك حدث ارتباك كبير في جيش جلال الدين، وعند ذلك بينهم كذلك جاء جنكيز خان بنفسه على رأس جيوشه ليرى هذا المسلم الذي انتصر عليه مرتين، ودب الرعب والهلع في جيش المسلمين، فقد قلت أعدادهم وتحطمت معنوياتهم، وقتل المسلمون، وذهبت ريحهم، وذهبت هيبتهم، وذهبت قوتهم، وفر جلال الدين خوارزم ومن معه. كل هذا بسبب الفرقة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. اختلف المسلمون وتنازعوا وتفرقوا وعصوا أمر ربهم، عند ذلك هزم المسلمون، وظلت اجتياحات التتار، وظلت اجتياحات التتار اقليم وراء اخر، همدان وتبريز وكنجة ودغستان، حتى وصلت هذه الجموع العظيمة الى اسوار بغداد، الى اسوار بغداد. يا ترى الم يسمع الخليفة العباسي في هذا الوقت بمحل بالمسلمين؟ يا ترى كيف كانت حياة الخليفة العباسي بعد كل هذه الدماء التي يعني سقت الأرض؟ يا ترى كم عدد الجيش الذي سيخرجه الخليفة العباسي ليقاتل التتار؟ يا ترى ماذا سيصنع التتار في الخلافة العباسية في بغداد؟ وهل ستوقف نزيف الدم أم نزيف الدم المستمر؟ هذا بإذن الله تبارك وتعالى نعرف في الدرس القادم يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى، واللي هيكون بإذن الله تبارك وتعالى في عنصرين أساسيين: الاجتياح التتري الثاني والثالث لبلاد المسلمين في بغداد وفي دمشق، والعنصر الثاني هو سطوع نجم سيف الدين قطز أو القائد المظفر قطز، والأسباب التي استخدمها هذا القائد المظفر لطرد هؤلاء التتر من بلاد المسلمين. أكتفي بهذا القدر وأفتح الباب لإخواني ليسألوا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.